ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، بكيت لرسم الدار من عرفاتي، بكيت لرسم الدار من عرفاتي، واجريت دمع العين بالوجنات. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر عرصات لآل رسول الله، بالخيف من منى وبالذكر والتطهير والجمرات قفا يا قفا، نسأل الدار التي خف أهلها، أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين الأعلام اللائحة؟ قفا يا قفا، نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالذكر والصلوات؟ ديار علين والحسين وجعفرين، ديار علين والحسين وجعفرين، وحمزة والسجاد، وحمزة والسجاد ذي الثفنا. قبور قبور بكوفان، وأخرى بطيبتين، وأخرى بفخنا لها يا صلواتي. قبور بجنب النار في أرض كربلاء، عليها معرسهم بشط فرايا. توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيها قبل يوم مماتي، وقبر يوار ببغداد لنفس زكيتي، تضمن الرحمة بالبركة. يقول ذعبل بن علي الخزاعي حينما انهيت قصيدتي الى هذا البيت، يعني شنو؟ قمت اعدد واحصي قبورها ومقابر اهل البيت، وختمت القصيدة امام الامام رضا صلوات الله عليه. وهذه الليلة في رواية ذكرى استشهادي بابي وامي، يقول ختمت القصيدة في هذا البيت، يعني اخر قبر للأئمة عليهم السلام، قبر الامام موسى بن جعفر، اليس كذا؟ وقبر ببغداد او ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالبركات. قال لي يا دعبل، اتريد ان اضيف عليك بيت اخر او بيتين من هذه القصيدة؟ قلت له لا، يا ريت يا ريت، ولكن ما ادري ماذا سيقول الامام، اي بيت يضيفه؟ قلت له مولاي يا ريت تتبرك قصيدتي ببيت شعر منك. قال لي يا دعبل اكتب هذا البيت وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات وقبر بطايا يا سنيا لها يا من مصيبتي ألحت على الأحشاء يا بالزفرات إلى الحشر حتى يا فرج الله إلى الحشر حتى يبعث الله ياه قائما يفرج عنا الغم والكربات يا ويلي شلون صيحة صارت بطوس يا ويلي شلون صيحة صارت بطوس جيتها الناس بس تلطم على الروس جيتها الناس بس تلطم على الروس على الروس ولا تصيح بصوت ايام شمس المشموس يا ولا تصيح بصوت يا شايا يا 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 امس الشموس انا لله وانا اليه راجعون. في رحاب الامام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه ونحن في ذكرى استشهاده برواية في 17 من شهر صفر من عام 203 للهجرة انطلقت حياته العامرة الإمام رضا انطلقت حياته المباركة والعامرة التي كلها خير ونماء وعطاء وبراعة انطلقت في عام 203 استشهد بأبي وأمي وانطلقت في عام 148 للهجرة يعني كل عمره الشريف 55 سنة و55 ترى مو عمر إخواني 55 مو عمر 60 مو عمر 65 مو عمر 70 مو عمر هذا يدل على شيء فإنه يدل على أن أهل الكفر والنفاق والضلال والشقاق كيف ما تحملوا وجود أمتنا صلوات الله عليهم ليس هكذا 55 25 45 هكذا أكبرهم شيخ الأمة لتتصور شيخ لأمة يعني خرج من الدنيا بعمر 200 أو 90 لا 65 هي 65 عمر الريحان ريعان عنفوان روح شبابية ليس كذا الواقع هذا. فبدأت في عام 148 للهجرة من خلال جوار جده النبي صلى الله عليه وآله وختمها بأبي وأمي في أرض طوس بسناباد في خراسان اسمها الحالي ومشهد أيضا في عام 203 للهجرة. واسمه كما تعلمون علي وهذا الاسم كان محبذ محبب أهل البيت صلوات الله عليهم يحبون هذا الاسم ليش؟ لأنه يذكرهم ببطولات وبشخصيتي وببراعة جدهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه وحمل مع جده أيضا الاسم وحمل الكنية أيضا حتى عرف بأبي الحسن. علاوة على هذا الإمام صلوات الله عليه الإمام الثامن لقب بلقب جميل وهذا اللقب حقيقة منتزع من شخصيته. لاحظوا أسماء البيت وألقابهم منتزعة من شخصياتهم منتزعة من عصاميتهم منتزعة من مسمياتهم وعرف بالرضا. وكما تعلمون إخوان الرضا هي أقوى ملكة أروع ملكة وأجمل ملكة الإنسان حقيقة يمتلكها هي ملكة الرضا. الرضا شنو؟ يعني أنه يوم الأيام إذا أكو يوم ماكو، إذا جيب فارغ إذا جيب مملوء، إذا دار مداري ربعي وأصحابي وعيالي زفوني، وإذا في اليوم أنا وحدي، إذا صعود إذا نزول، إذا ارتقاء إذا هبوط، إذا صحة إذا عافية، إذا ضنك إذا فقر. أن الإنسان يرضى بما قدر الله وقسم الله تعالى له، أليس هكذا؟ ما هو الحل؟ ما هو البديل؟ لذلك حينما عرف بالرضا، وهو الذي عرف لنا شخصية المؤمن شنو، ومتى تتكامل إنسانية الإنسان وإيمان المؤمن. قال الإمام علي بن مسرضى صلوات الله عليه: لا يستكمل عبد الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال، لا يستكمل عبد الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. شنو يعني؟ يعني الرضا هكذا. وحينما نقول ان اسمه الرضا او لقبه الرضا، هذا اللقب منتزع من شخصية ائمتنا صلوات الله عليهم. انت لاحظوا كثير من الطغاة، كثير من الشخصيات، شوف اسم الشيء ولكن ملكات الشيء اخر، مسماه شيء واسمه شيء اخر. حينما نقول هذا جواد، كلمة الجواد مشتقة من شخصيته. حينما نقول هذا كاظم، كلمة كاظم مشتقة ومنتزعة من شخصيته، ملكة الكظم للغير، أليس هكذا؟ وحينما نقول هذا صادق، هذه الكلمة مشتقة من شخصيته. هذا باقر يبقر العلم كما وصفه النبي محمد. والإمام رضى صلوات الله عليه من هذا النسب. نعم، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، حينما نأتي إلى حياة الإمام علي بن مسرضى صلوات الله عليه، إن الشيء البارز وإن الشيء الذي يلفت انتباه كل إنسان لبيب في حياة الإمام علي بن مسرضى صلوات الله عليه، هي تلك المكونات الروحية، هي تلك المكونات الفكرية، هي تلك العناصر النفسية التي كان الإمام صلوات الله عليه يتصف بها. تلاحظ إخواني، هناك مكونات أخلاقية، هناك عناصر نفسية، هناك شخصية نموذجية الإمام اتصف بها، لربما هذه يعني ندر وجودها في مجتمعاتنا، وهذا ما رأيناه وسمعناه حتى بالشهادة العدو. حياكم الله. أنت لاحظ إبراهيم العباسي محسوب على المدرسة العباسية ماذا يقول حينما سئل عن الإمام رضا عليه السلام؟ قال: ما رأيت أفضل من الرضا قط. لاحظوا، ما رأيت أفضل من الرضا قط. كان يختم القرآن في كل ثلاث أيام مرة واحدة. تلاحظوا أحيانا احنا يعني شهر كامل شهر رمضان، لربما أنه مكيفين ومستانسين ونتواجه أمام الآخرين، احنا في شهر رمضان ختمنا قرآن كامل، هذا لا يوجد طبعا، إن شاء الله موجود. الإمام صلوات الله عليه في كل ثلاث أيام مرة واحدة. بعدين ختم القرآن على الفم الطاهر للإمام ليس كختمي أنا، بحيث أن إبراهيم العباس ماذا يقول؟ يقول: وكان كلما مر على آية فيها شيء اسمه إيمان وجنة، كان يطلب الله تعالى هذا الشيء منه، وكان فيها جحيم وأغلال وسعير ونار يوم القيامة يتجنب الله ويستعيذ الله من هذه الأحلام. وكلما كان يقول القرآن: يا أيها الذين آمنوا، كان يقول: لبيك يا رب. هذا من ناحية. وكان يصوم في كل شهر ثلاث أيام، وهذا موجود على سنة جده النبي صلى الله عليه وآله في أوسطه وفي أوله وفي آخره الشهر. علاوة على هذا يقول إبراهيم العباسي وهو محسوب على المدرسة العباسية: وكان الرضا ما جفى أحدا قط. هذه كلمة جدا حلوة. شنو يعني؟ يعني كان خفيف الدم، خفيف الظل، أريحيا، كان يجلس مو على قلوب الناس، بجوار قلوبهم يرتاحون معه. زي الإنسان دائما هكذا يكون يا حبيبي، مو غثيث، مو ثقيل الدم، مو ثقيل الظل. بعض الناس هكذا والعياذ بالله. انتوا لاحظوا حتى الدار اللي تشتريها يقول لك الجار قبل الدار، حتى السفر اللي تروح له الرفيق قبل الطريق. ويوم الايام في الواحد كان جار الامام الصادق صلوات الله عليه، اجى في الواحد يشتري بيته، قال له: كم تبيع بيتك؟ قال أبيعه 1,010,000 درهم. يعني 1,010,000 درهم. قال هل 10,000 شنو؟ المشتري قال للبائع، قال هل 10,000 شنو هالرقم هذا؟ قول يا عم 1,000,000، قول 1,100,000، قول 1,200,000. فالرقم يعني جيد على قولتنا. ليش 1,010,000 درهم؟ بعدين بيتك ما يسوي السعر هذا، شنو قيمة 10,000 أمام 1,000,000؟ قال لأنني أنا جار الإمام الصادق صلوات الله عليه، بيتي يسوى 10,000 درهم بالأقل، يجد 1,000 درهم، ولكن 1,000,000 درهم اللي أقدر أخذه منك، أريد أخذه منك لأنك راح تكون جار الإمام الصادق صلوات الله عليه. لأهل يا مولاي، يعني هذا ذوق، هذا أدب، براعة، أخلاق، مضامين راقية، الإنسان كيف يتعامل مع الإمام المعصوم صلوات الله عليه. ولو جيرة الإمام ما تقيد يا حبيبي، يعني ما تقيد بمليون وملايين، يعني هذا ذوق إنساني، أدب راقي. فمن هنا زين بالإنسان دائما يكون يا حبيبي خفيف الظل خفيف الدم، ما جفى أحدا قط، يعني كان الآخرين يرتاحون معه. ويوم الأيام سألوا الشافعي إمام أهل السنة، واحد قال له أيها الشافعي، قال له متى يصاب الإنسان بالمرض؟ قال إذا صاحب شخصا ثقيل الدم، على قولتنا سيء المزاج، رديء المزاج، عكر غثيث هكذا، إذا صاحب هكذا إنسان سيصاب هذا الإنسان بالمرض. وإذا يوم إذا شافوا الشافعي مع 2 ثقيلين غثيثين هكذا، قالوا له كيف حالك يا شافعي؟ قال أنا الآن أعاني سكرات الموت. أعاني سكرات في لحظة الاحتضار. إذا واحد ثقيل مرض، وكيف إذا 2؟ بس انت بمجتمعك ما شاء الله سمح الله كم واحد تشوف، الله يستر، والله يعافينا. فالإمام ما كان هكذا، ما جفى أحدا قط. لاحظها أبجديات الأخلاق، هذا دليل على العناصر النفسية، المكونات الأخلاقية، الكمالات الروحية، الروح الراقية التي يحمل الإمام صلوات الله عليه. هذا الشيء البارز في حياة الإمام صلوات الله عليه، والذي يلفت انتباه كل إنسان لبيب وأديب. وزين الإنسان دائما يكون هكذا، كالمطر أينما وقع نفع. لاحظ، وما شتم أحدا قط، هذه واضحة، ما جفى أحدا قط، وما شتم أحدا قط، علاوة على هذا وما رد حاجة أحد قط قدر عليها. وكان يتقيد بصدقة السر، وكان يقول أنها تطفئ غضب الرب. علاوة على هذا وما اتكأ على الجدار، استند يعني أمام جليسه قط، وما مد رجليه. هاي عناصر نفسية التي أشرت لها، المكونات الأخلاقية، لاحظوا. وما مد رجليه أمام جليسه قط، وما بصق على الأرض قط. هاي شو تسوي لبعض؟ ما بصق. شنو يعني؟ يعني شوف يا مدنا صلوات الله عليهم، حتى هاي الأمور المتقزز المزاج ماكو، اللي حتى علماء الطب ودعاة سلامة البيئة والنظافة والأناقة الآن يراعونها، الآن يسوون إعلانات بالمطبات وكذا، أنه الذوق الإنساني يقيدني أنه لا أبصق على الأرض أمام الآخرين. إمامنا قبل 1400 هذا القاعدة طبقها. أجي واحد من أوروبا، فالشاب محترم شيعي، قلت له شنو عجبك في أوروبا؟ شفت يعني شيخ، أنا شفت في الشيء بحياتي ما شايفه. قلت له شنو؟ قال في أوروبا الحياة اللي عشت هناك ما شفتها يبصقون على الأرض، ما شفت ناس يبصقون على الأرض. قلت له شو حبيبي، لا تخلي الأوروبيين يزايدون علينا، لا تخلي يبيعون مثاليات علينا. هذه أخلاق أئمتنا صلوات الله عليهم، هذه العناصر السلوكية، العناصر الروحية، المكونات الفكرية لآل محمد هكذا كانت. لاحظ، شوف إبراهيم العباسي، هذا محسوب على الملاك العباسي. زين، وما بصق على الأرض قط، وما تقهقه قط. تقهقه، القهقه أحيانا إذا يبي يعني تطلع من إطار الضحك المتعارف، هذا ربما السبب أيضا. أنا أعرف واحد مولانا جليل في إيران، هذا على أثر القهقه، وإذا لحظة مات. لذلك عندنا آداب حتى في الضحك، آداب حتى في الضحك. شلون؟ هذا الآداب موجودة في آداب الضحك، حتى القرآن قننها في قضية سليمان. شو يقول؟ فتبسم ضاحكا، ما يقول فتقهقه ضاحكا. الضحك أحيانا يكون بحالة متوسطة بين الابتسامة والقهقه، شيء جيد. أحيانا يكون ابتسامة هذا شيء أيضا جيد، القهقه لا، هذه بيها في مضرات طبية لربما. نعم،
وما تقهقها قط. يعني زين الإنسان حتى حين ما يضحك مو مثل البعض يطلع 24 ضرس من ضروسه هالدرجة مثل دعاية معجون أسنان الإنسان يصير لربما. هذه من أخلاقه صلوات الله عليه. حينما نأتي إلى شخصية أخرى من شخصيات الإمام رضا صلوات الله عليه، الإمام رضا كما قلنا أنه حمل هذه الملكة واتصف بها، وهذه الملكة منتزعة من شخصيته من مسماه مسمياته. وهذه الشوفة دائما في أهل البيت صلوات الله عليهم، جواد ترى فيه الجود، الرضا ترى فيه ملكة الرضا. حينما تأتي للآخرين الذين عادوا أهل البيت هذه الملكة ما شوفها. أنت شوف العباسيين، العباسيون يحملون أسماء جميلة ولكن أفعال رذيلة وقبيحة. أهل البيت صلوات الله عليهم أفعال جميلة وألقاب جميلة أيضا، لاحظ ألقاب جميلة وأسماء جميلة. العباسيين بالعكس أسماء جميلة وأفعال قبيحة رذيلة. أنت احسب الحكام العباسيين 37 واحد مو الشكل 36 37، ما من واحد من هؤلاء إلا وقد مزج مع اسمي كلمة الله، لفظ الله، لفظ الجلالة، الواثق بالله، المستعين بالله، المعتمد على الله، المعتز بالله، المعتضد بالله، القاهر بالله، المنتصر بالله، المستنصر بالله، هذه غير هذه، القادر بالله، المقتدر بالله، الظاهر بالله، المستظهر بالله، المعتز بالله، بالله المتوكل على الله، المعتصم بالله، المستعصم بالله. ويقتلون أولياء الله، لاحظ، ويقتلون أولياء الله على منصة التضحية والشرف، وينصبون أعواد المشانق في الأزقة والطرقات، ويقتلون المعارضة الشريفة، جلادون، دجالون، أجلكم الله، حشرات ضارة، كلاب سائبة، كلاب سائبة. مو أنا أقول، النبي خوش وصف وصفهم، النبي خوش وصف وصفهم. وواحد من هؤلاء المأمون الذي عاصر الإمام رضا صلوات الله عليه وظلم الإمام صلوات الله عليه، النبي خوش وصفهم حينما قال عاشرهم أكفرهم. لاحظ، وكأن الكفر له درجات، الكفر له درجات. وقصد المتوكل قاطع شجرة السدر في كربلاء، عاشرهم أكفرهم وكأنهم كلهم حشرهم في زمرة الكفر. اقرأ حياتهم يا حبيبي، دعارة، إباحة أخلاقية، شذوذ، أمراض نفسية، وهذا ما تراه. لذلك خوش وصفهم أبو فراس الحمداني رضوان الله عليه رحمة الله عليه، خوش وصف الحكومة العباسية وقارن بين هؤلاء وبين أهل البيت صلوات الله عليهم. شو يقول؟ يقول تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا، بيوت أهل البيت تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم. الله، شو تقول واحدة من زوجات الخليفة أجلكم الله طبعا أرجو المعذرة، أمكن عاشقي من لثم خدي وأعطي قبلة من يشتهيها. لاحظ، دعارة، إباحة أخلاقية. لاحظ، لا تلوم فضاحيات هذا اليوم، لا تلوم فضاحيات هذا اليوم. تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم، فإن تلوا آية غنى خطيبكم. يا سبحان الله، مقارنة حلوة. فإن تلوا آية غنى خطيبكم، قف بالديار التي لم يعفها قدم. يا باعة الخمر، يا باعة الخمر، كفوا عن مفاخركم، لعصبة بيعهم يوم الهياج دم. علامة تتفاخرون بقرودكم، بنموركم، بفهودكم، بشروركم، بخموركم، بفجوركم، ببيعكم للخمور واقتنائكم للخمور. هذا واحد يقول زمن الحكومة العباسية، واحد كان يشتغل بالبندر، مرفع، ميناء، يعني يسموه الآن مثل قمرك، قمرك شي كذا في الأمور المالية بالميناء، كان يعمل في الحسبة المالية. أي يقول أنا موظف مالي أتشيك البواخر. يقول إذا رأيت باخرة مملوءة بالقناني فتحت وحدة، وإذا شميت بي خمر، الثانية خمر، الثالثة خمر، 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 قلت لن أبارح هذا المكان حتى أعرف هذه الباخرة المن، المن تابعة، مالكها منه. أجل كابتن مال الباخرة، قلت له هذا الباخرة المن؟ قال تعطيني وعد أنه لا تخبر أحد؟ قلت لا تفضل، المن؟ قال هذه الباخرة باخرة الخمور للخليفة المعتمد بالله، بالله، شو تسمي هذه؟ بالله، أو المعتمد على الله، بالله. هي لذلك هذا كشاعر أندلسي تدرون إخواني الحكومة العباسية وصلت بالتظاهر طبعا وصلت إلى إسبانيا حاليا أندلس سابقا. شو يقول؟ يقول ومما ساءني في أرض أندلسي الله ومما ساءني في أرض أندلسي ألقاب معتمدي في جنب معتضدي. ألقاب جميلة ولكن أفعال قبيحة رذيلة. ومما ساءني في أرض أندلسي ألقاب معتمدي في جنب معتضدي ألقاب مملكة في غير موضعها ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ملاحظ كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد وهر ولكن يرى نفسه أنه نمر بطل فارغ نمر فارغ. ملاحظ كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ولكن عند أهل البيت هذا الشيء يختلف. أسماء جميلة وأفعال قبيحة مشتقة وأفعال جميلة أيضا وفضيلة أسماء مشتقة من شخصياتهم. هذا من جانب. من جانب آخر حينما نأتي في حياة الإمام رضا صلوات الله عليه وأحلى ما نقرأه في حياة الإمام أن شاءت الإرادة الإلهية والحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى أن يخرج هذا الإمام البار هذا الإمام العظيم طريد من مدينة جده النبي صلى الله عليه وآله يطوي الفيافي والصحارى والبيداء بالقوة والعنوة والقسوة بأمر من المأمون ويدخل إلى أرض خراسان. إخواني أرض خراسان آنذاك ما كان في نفس شيعي. أنتم لاحظين لحد هذا اليوم دار مدار خراسان مناطق سنية هكذا. يعني أرض خراسان آنذاك ما كان فيها نفس شيعي ولا كان يعني صحوة شيعية. ببركة الإمام صلوات الله عليه حتى يوم اللي راح إلى نيشابور يقال أن 18,000 سني مؤرخ سني أخرجوا القلم والدوات وكتبوا هذا الحديث سلسلة ذهبية الدرجة. وحينما وطأت أقدامه ذلك المكان أصبحت أرض خراسان ببركته وبأثر قدمه قلعة من قلاع آل محمد صلوات الله عليهم. يقول الشعر يا أرض طوس سقاك الله مكرمة يا أرض طوس سقاك الله مكرمة ماذا حويت من الخيرات يا طوس طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها علم وحلم وتطهير وتقديس. وتجي هاي الروايات والزيارات قال رسول الله صلى الله عليه وآله ستدفن بضعة مني في أرض يقال لها خراسان ألا ومن زارها كشف الله كربه فرج الله همه وضمنت له الجنة يوم القيامة. وأنا حقيقة شوف الشيء غريب أن النبي صلى الله عليه وآله لم يستعمل كلمة البضعة في أهل بيته إلا في مكانين مرة قال بضعة مني فاطمة بضعة مني مرة قال ستدفن بضعة مني في أرض يقال له خراسان. ما رأيت هذه المفردة الجميلة استفيد منها في المعصومين البقية. وإمامنا علي بن طالب ونفس الإمام صلوات الله عليه قال حينما قال لدعبل قال يا دعبل لا تنقضي الأيام والليالي لا تنقضي الأيام والليالي حتى تكون أرض خراسان حتى تكون أرض خراسان مهبط ملائكة الرحمن ومختلف شيعتي وزواري ألا ومن زارني في غربتي زرت في مواطن ثلاث مواطن مهولة مفزعة مهلكة موحشة جدا خطيرة للغاية. ساعة الاحتضار ساعة البرزخ كلمة الساعة يعني مو ساعة 60 دقيقة هكذا أيام البرزخ إيش قد عمره أنا ما أدري. ويوم تطائر الكتب هذا في قم موجود أحد المراجع اسمه الشيخ مرتضى الحار اليزدي قبل حوالي 20 عام توفي رحمة الله عليه. هو مرجع وابنه أيضا ثقة ومحترم صدوق في كلامه. يقول بعد أيام من وفاة والدي ودفنه رأيته في المنام قلت لأبا كيف حالك شلونك أنت في عالم البرزخ شلونك أنت بالذات. قال أنا بخير بخير. قلت له كيف بخير احكي لي وضح لي هاي المفردة بخير شلون. قال هذه العبارة بمقدار ما زرت الإمام رضا صلوات الله عليه في حياتي ودنياي زارني الإمام رضا في عالم القبر والبرزخ. هذا واقع أخواني هذا واقع. أنتوا لاحظوا هناك أدب أدب حتى فيما بيننا أدب أكون أدب فيما بيننا. يعني إنسان لو عزاك بشيء الأدب يقتضي أنك تعزيه. أكو فد مثل حلو رائد شعبي عربي شي يقول كل شيء دين بدين حتى دمعة العين. لكل زيارة رد جميل أليس كذا مو أدب شعبي، هذا بالقرآن موجود. وهل جزاء الإحسان؟ الإحسان إذا هذه المضامين نحن نطبقها، نحن الناس العاديين وبعيدين عن سلوك العصمة، ملكة العصمة، وما ظنك بالمعصوم صلوات الله عليه؟ هذا واقع، هذا زرته عم، هذا من ناحية. وهذا ما اعترفت به حتى منظمة اليونسكو. شوف الطوفان البشري الذي صار في مشهد، أتذكر قبل 20 سنة منظمة اليونسكو، منظمة نصرانية هذه تابعة للأمم المتحدة، قبل 20 سنة قرأت لها تقرير. شو يقول؟ يقول فتشنا في جميع مدن العالم عن أكثر المدن يزورها الناس، مدن دينية يزورها الناس، رأينا أكثر المدن التي يزورها الناس على مدى 12 شهر وموسم محدود، على مدى 12 شهر هناك مدينة في شمال شرق إيران اسمها خراسان. السؤال يقول شيخنا أين مكة والمدينة؟ أنا معك مكة والمدينة، يعني روح أكثر عدد 3 ملايين يصير، نعم، ولكن موسم محدود. حتى كربلاء عندك 20 مليون أو 25 مليون ما شاء الله، والعدد إن شاء الله يتضاعف، ها، ولكن هذا الموسم المحدود يطبق نفسه. ولكن مشى صلوات الله عليه هذا الشيء ما نشوفه 12 شهر 360 يوم، هذا من ناحية. وشاءت الإرادة الإلهية أن يكون قبر الإمام صلوات الله عليه بلسم للجراحات لمن اعتنى إليه في ذلك المكان، ولمن من بعيد مولانا جليل توسل به. أنت لاحظ أكو شاعر كلكم ذكرنا اسمه في الليلة الماضية أظن، عبد الباقي العمري الموصلي، صاحب القصيدة المعروفة أنت العلي الذي فوق العلا رفع، هذا سني هذا، ويا سبحان الله عبد الباقي العمري معروف نسبه ومن بلاد الموصل. يقول صارت لي فد مشكلة مع جائر، يعني حاكم من حكام العراق قديمة، وإذا هربت إلى إيران والتجأت إلى حرم الرضا وعرضت عليه مشكلتي وحاجتي، وما إن خرجت إذا بها حلت وقضيت. وبعدين كتب هذين البيتين من الشعر، هاي موجودة في كتابة اسمه ديوان الباقيات الصالحات للشاعر عبد الباقي العمر الموصل. يقول يقول إن كنت تخشى نكبة من غادر أو جائري، إن كنت تخشى نكبة من غادر أو جائري، لذ بالرضا لذ بالرضا ابن الكاظم ابن الصادق ابن الباقري. نعم، لذ بالرضا ومهما بلغ اليأس مدى، كما يقول الشيخ الحر العاملي طلع عليه، يقول كلما دخلت حرمه وأنا عندي حاجات ما من مرة دخلت بحاجز إلا وقضيت. قرأت في كتاب ظرافة الأحلام، ظرافة الأحلام يعني الأحلام الواقعية. هناك رجل تحرك من النجف، رجل عالم محترم، تحرك من النجف إلى خراسان، يعني من علي إلى علي، نرجو الله تعالى أن يكون مسيرنا دائما من علي إلى علي. يقول تحرك من النجف إلى خراسان، بقى شهرين تقريبا، عادة قديما كان يبقون هواية مو مثل الآن أسبوع 10 أيام كل واحد ظرفه، بقي شهرين 3 في خراسان، بالأيام الأخيرة دا يرجع إلى النجف، وإذا قبل أن يرجع إلى النجف عميت عيناه، عينه بصر ضعف كذا شيء، كادت أن تعمى وعميت. الآن قال أنا الآن طلعت من علي بن أبي طالب من النجف بعين سالمة، لأن أرجع للنجف الناس يقولون يشمتون يقولون شوف هذا كان بالنجف كان في خراسان وكذا بعين سالمة، عوض ما يجي بقوة قوة عين رجع وعينه مفقودة ما يشوف شمات بيها. يقول خاطبت الإمام رضا صلوات الله عليه، قلت له مولاي لن أبرح مكانك حتى تعيد لي بإذن الله تعالى بصري ونظري، أنا مثل ما طلعت من جدك علي بن أبي طالب بعين مفتوحة، أريد أنه أطلع من بلدك بعين مفتوحة أيضا، ما ترهم هكذا يشمتون بي باشر أكبر. يقول وإذا في نفس اليوم رأيت الإمام رضا عليه السلام في المنام وأنا في الفندق، رأيته في المنام فبصق على عيني، الله، فبصق على عيني من ماء ريقه، بصق على عيني في حينها في وقتها قمت من نومتي وإذا بعيني سالم مسلم ببركة بصاق الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول ولكن راودني شيء، ثاني يوم حينما قمت عيني صار 6/6 ثاقبة نظر جيد قوي، راودني شيء، قلت ليش الإمام الرضا بصق على عيني، ليش يعني ليش؟ كان بإمكان الإمام رضا عليه السلام أن يعني يقرأ بعض الأوراد على عيني ويشفيها ويعافيها، أو كان بإمكان الإمام رضا صلوات الله عليه يمرر يده على عيني، أو كان بإمكان الإمام رضا ينفخ على عيني ويستعمل في الطريق أخرى وسيلة أخرى حتى أشفى. لماذا بصق؟ تدرون إخواني عملية البصاق متقززة هي، ولكن بصاق عن بصاق يا مولاي، بصاق عن بصاق. حينما يكون بصاق المعصوم هذا مو بصاق، هذا الأكسير، هذا الوجين، هذا ذهب، هذا ترشحات سماوية، هذا رحيق، هذا دواء، دواء ناجع، هذا نعم دواء ناجع. نرجو الله تعالى أن يشملنا بصاق أمتنا صلوات الله عليهم. نعم مضاد حيوي، هذا مناعة، وقاية، علاج. يقول بصق على عيني، ولكن قمت ذلك اليوم أفكر، يقول يا سبحان الله تفكيري أوصل الإمام لهذه القضية أيضا. وإذا ثاني يوم إجاني الإمام في المنام أيضا، بينما أنا أسأل ليش الإمام بصق على عيني وفتحها، بصق على عيني وفتحها، ثاني يوم رأيت الإمام رضى عليه السلام في المنام مرة أخرى وهو ينشد بيت شعر. هذا البيت الشعر يتعلق بواقعة خيبر، حينما كان الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه هم بالدخول المعركة، وكان أرمد العين راح إلى النبي، النبي بصق على عين الإمام صلوات الله عليه، بس يا بيت شعر ينشد للشيخ كاظم الأزدي رضوان الله عليه. يقول فأتاه الوصي أرمد عين، يقول وأنا في الليل نائم رأيت الإمام رضا في المنام يقرأ لي هذا البيت من الشعر ويردده، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها. يقول لي يا فلان ترى هذا الشيء اللي أنا سويته وياك لا تقلله، هذا الشيء أنا صنعته معك كما صنعه جدي رسول الله مع جدي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فأتاه الوصي أرمد عينا فسقاها من ريقه فشفاها. أنت من هاي النتيجة، من هاي القضية تأخذ نتيجتين، أولا هو بصاقهم رشحات دواء ناجع، إكسير، إكسير مضاد حيوي، مناعة، وقاية، علاج ناجع عليه. ثانيا هذا البيت من الشعر شكر وأذل، وكأن أشعار أهل البيت، أشعار أمتنا اللي يكتبوها الشعراء، هذه مقبولة ومنظورة عندهم صلوات الله عليهم، بحيث أن الإمام رضى تقيد بهذا الشيء. بس لا شك في ذلك، وعقيدتنا هكذا، حتى الإنسان حينما يكون بعيد عن مقاماتهم هذه الرواية تطبق عليهم صلوات الله عليهم، أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي، حتى من بعيد مولانا الجليل هناك أثير 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 يحمل هذه الرسالة ويوصلها لذلك المقام. مواصلات الشيخ الوالي الله يرحمه رضوان الله عليه، الشيخ الوالي هاي من عنده سامع وكلكم سامعيها لربما، رضوان الله عليه الشيخ الوائلي في عام 98 شوفي ببركة الإمام رضا صلوات الله عليه وهو بجواري العقيلة زينب صلوات الله عليها في الشام في عام 98. كما تعلمون الشيخ الوائلي الله يرحمه ابتلي بالأمراض الخطيرة، وين؟ في الحنجرة، والحنجرة عند الخطيب أو الملقي أو المنشد، يعني هي رأس مال المعنوي، رأس مال المعنوي ورأس مال المادي بالنتيجة. فابتلي بهذا المرض الخطير في مكان بحيث الأطباء منعوه من القراءة، وقالوا له ترى هذه المرض راح يصيبك بوفاة. إلى أن ذهب إلى أمر الأطباء في لندن، أحدق الأطباء أعطوه نسخة اليأس، نسخة اليأس. وإذا هو الشيخ الله يرحمه يقول كنت في الشام في عام 98 إجاني واحد من أصدقائنا من أهل النجف الأشرف، مسفر عراقي ساكن خراسان، يقول إجي يعودني وأنا في دمشق يزورني. الشيخ يقول سألت هذا الرجل الحجي الخراسان النجفي، قلت له متى تعود إلى خراسان؟ قال لي الشيخ، الشيخ أبو علي بعد 10 أيام أزور زينب عليه السلام وأرجع إلى خراسان. يقول الشيخ قلت لهذا الرجل الخراسان النجفي، قلت له أنه قبل ما تغادر الشام تعال عندي أخذ مني رسالة، رسالة هذه الرسالة اقذفها في ضريح الإمام رضا صلوات الله عليه. لاحظوا، والشيخ حوالي 2000 كيلومتر بعد بين خراسان والشام بل أكثر، اقذفها في ضريح الإمام رضا. الشيخ كان شاعر، يقول في نفس الليلة 10 أيام بعد ما صارت، في نفس الليلة أخرجت ورقة وقلما وكتبت حاجتي، اللي الأطباء يسوني منها، كتبت حاجتي على ورقة والقصيدة خليتها في جيبي. بس القصيدة اللي كتبها شنو؟ أنا اختار من 4-5 أبيات. يقول وهو في الشام يخاطب الإمام رضا صلوات الله عليه يقول له سيدي سيدي يا أبا الجواد ويا ابن الخير ويا مناط الرجاء أو ويا ملاك الرجاء سيدي يا أبا الجواد ويا ابن الخير ويا ملاك الرجاء يا مقيما بقلب كل محب رغم أن المدى بعيد التنائي الله يا مقيما الملاك هو هذا مولاي يا مقيما بقلب كل محب رغم أن المدى بعيد التنائي سيدي أنا ابنكم البار أنا ابنكم البار غير أني لا أنتمي لمستوى الانتماء عنق عنق عشت فيه 60 عاما يقول أنت هاي الحنجر العنق عشت بيها 60 سنة أنت وأهل البيت عنق عشت فيه 60 عاما كنت عقدا كنت عقدا يزينه بولائي فتمسح يا ابن فاطمة عليه ونجني من شر دائي فتمسح يا ابن فاطمة عليه ونجني من شر دائي الشيخ الوالي يقول أنا قاعد بالشام وكتبت القصيدة وكل واحد ما يدري في القصيدة إلا أنا والله تعالى وضعتها بجيبي إلى أن يجي بعد 10 أيام هذا الخراسان النجف يأخذه ويلقيه في ضريح الرضا عليه السلام لحل مشكلتي يقول يا سبحان الله واحدة من أقربائنا محترمة مخدرة في قم خابرتني ثاني يوم الصبح قالت لشيخنا الشيخ أبو علي في الليل الماضي رأيت الإمام رضا عليه السلام في المنام يقول لي قولي له للشيخ الوالي قولي له أن القصيدة لا يبعثها ماكو داعي يبعثها بيد هذا الحج الخراسان النجفي القصيدة في ليلتها في ساعتها حينما أنت كتبتها وصلت إلينا وحاجتك أبشرك قضيت شو يا حبيبي نقال أهل البيت ما بي خلل ما بي انقطاع ما بي ضعف وحاجتك قضيت الشيخ من باب انه ليطمئن قلبي يقول بعد هذه القصيدة ما انطيته فعندي وثوق هي مصداقية يقول من باب انه ليطمئن قلبي رحت الى نفس الاطباء الماهرين الحاذقين اللي اعطوني خيبة امل اعطوني احباط هكذا فحصوا نفس المكان يقول وكأن شيئا لم يكن ببركة الامام رضا صلوات الله عليه لا يا ابي ليس هناك شيء اسمه حاجز أشهد أنك تشهد مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي وبقي الشيخ الله يرحمه رضوان الله عليه اذكروا محاسن موتاكم إخواني نعم علينا ألا ننبش في بعض شخصياتنا الفذة علينا ألا ننظر إلى بعض الجزئيات القليلة في شخصياتنا نعم ونطعنهم بالخاصرة وبقي الشيخ الله يرحمه ببركة الإمام رضا وبإذن الله تعالى طبعا يعني من عام 98 إلى 2003 بعد هلاك الطاغية في العراق هكذا وبقي إلى أن دخل إلى ديار علي والحسين ودفن هناك كما يقول هذا الشيخ وهذا ما كان يتمناه إذا مت فدفني إلى جنب حيدر أبي شبر أكرم به وشبيري فلست أخاف النار عند جواره ولا أختشي من منكر ونكيري فعار على حامل حما وهو في الحما إذا تاه في الصحراء عقال بعيري إخواني ترى هذا مو شعر إخواني حتى حاتم الطائي شاعر ترى مو مسلم حاتم الطائي تدرون شاعر مو مسلم جاهلي هو يقول أنا مسؤول في إيواء وحماية حتى هذه الحشرات الصغيرة النمل حينما يلتجئ إلى مضيفي إلى جوار بيتي أنا مسؤول على إيوائه على إطعامه على حمايته على مداراته إذا حاتم الغير مسلم الجاهل هكذا يقول وما ظنك بحامل جار علي بن أبي طالب هذا الإمام رضا عليه الصلاة والسلام الذي لاقى الأمرين من المأمون العباسي ومن من خلفه أيضا يقول أبو الصلت الهروي أنا تألم قلبي في قضية استشهاد الإمام رضا لجانبين أولا كنت بجواره أبو الصلت الهروي يقول كنت بجواري بينما سر السم إلى جسدي الشريف وكأنه كان كالمواسي الحديدية تقطع أحشائه آثار هذا السم والمشكلة الثانية التي رأيتها عند الإمام رضا أبو الصلت يقول انكسر قلبي وخاطري على الإمام أنه رأيته غريبا في الحجرة وحده إخواني تلاحظ الإمام رضا صلى الله عليه الآن ما تقدر ما تنطبق مقولة غريب الغرباء عليه نعم أنا ذا غريب الغرباء كان هكذا يعني لا أخو ولا أخوت ولا ابن ولا زوجة ولا أبو هو بروحه يقول بحيث ما تحملت وجود الإمام في حجرتي غريبا نائيا عن أهل بيتي طلعت برا طلعت برا وإذا رأيت صبيا جميلا عليه سجايا شمائل لطيفة حلوة سماء الصالحين سماء الأنبياء ملامح فاتنة نورانية. وإذا في دار الإمام صلوات الله عليه قلت أيها الصبي ها ما الذي أدخلك في هذه الدار؟ قال لي يا بصلت عرف اسمي عرفت هذا من أولياء الله. يا بصلت يا بصلت إن الذي أتى بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني في دار أبي علي بن موسى الرضا. يقول عرفت هذا ابن الإمام الجواد صلوات الله عليه ابن الإمام وهو الجواد. يقول دخل أمام عيني إلى غرفة أبيه الرضا عليه السلام. يقول أنا صحبته رحت ورا هكذا اتشوف ماذا يصنع الإمام الرضا مع ولده حينما رآه. يقول حينما رآه ولده بما أن الإمام كان هكذا يتأذى من آثار السم قام إجلالا وإكبارا لولده احتضنه ضمه إليه ضمه إلى صدره. قال بني أنت الخليفة على الخلائق من بعدي أنت حجة الله على البرية من بعدي. يقول أبو الصلت الهروي بينما كان الإمام الرضا يودع ولده محمد بن علي الجواد ضعفت قواه انهد حيله سر السم إلى جسده الشريف سقط على الأرض وهو يذكر الله تعالى فلمثل هذا فليعمل العاملون. هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله والمؤمنون وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إن الإمام بعد ذلك رشح عرق جبينه ومد رجليه وأسبل يديه وأغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة إلى باريها بعيد ما ودع ابنه بقلب مجروح بعيد ما ودع ابنه بقلب مجروح تشاهد والقلب وطلعت الروح تشاهد والقلب وطلعت الروح ثار صياح البيت وعلى النوح يا ويلي على ابو محمد مات بالسم يا عين يا عين سحي والدمع دايم على ابو محمد اللي مات بالسم قعد عنده ولاده بقلب مهموم يا والله يقل لو دعت الله والدمع فيا غريب انقضى بالسم منفردا ابكى الاعادي وابكى الانس والجانا. يا الله اللهم بحق هذا الإمام العطوف الرؤوف بحق هذا الإمام الثامن الضامن لزواره بالجنة اللهم وفقنا في الدنيا زيارته يا رب لا تحرمنا يا رب من درجات شفاعته في يوم القيامة وشفاعة أهل بيته. اللهم بحق هذا الإمام اشف مرضانا أمراضنا الروحية والبدنية اشفها اقضي حوائج المستمعين والمستمعات زوار الحسين ردهم إلى دورهم سالمين غانمين احفظهم ذهابا وإيابا يا رب اجعل هذا البلد آمنا سالما وارزقه الثمرات والخيرات. احفظ المقامات المقدسة أهل البيت وخاصة المقام العقيدة زينب إلى أمواتكم جميعا أموات هذه الحسينية رحم الله من قرأ الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.